هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الأحبة، بعد أيام ينتظر طلابنا وبناتنا ينتظرون شهادة النجاح، وللخريجين شهادة ينتظرونها من نوع خاص، لكن أعظم شهادة يعتز بها كل مسلم هنا أو حيث استقرت به المطي، أعظم شهادة يتلبس بها ويحملها المؤمن، هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من حملها وأتى بمقتضياتها ولقي الله بها دخل الجنة، ولو لم يدخل يوما من الأيام صفا من صفوف المدارس. ومن لم يأتي بها ولم يؤمن بها ولا بلوازمها ومقتضياتها فهو من حطب جهنم، ولو كان يحمل أعلى شهادات الدنيا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيها المؤمنون، بهذا الفهم لحقيقة الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد، عاش المؤمنون وعاش المنافقون وعاش الكفار في العهد النبوي الشريف وما بعده من العهود إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دعونا أيها الأحبة ننتقل إلى المدينة النبوية يوم أن كانت عابقة بأنفاس محمد صلى الله عليه وسلم، لننظر في طائفتين وفريقين، بعضهم حمل الشهادة حقا وآخرون ادعوها دعوى. في بيت من تلك البيوتات كانت هناك أمة تزوجها عبد من عبيد المدينة. هذه الأمة اسمها بريرة، وأما العبد فاسمه مغيث، لكن لم يقدر أن يستمر هذا الزواج طويلا، فقد وقع في قلب بريرة رضي الله عنها كره وبغض لهذا الزوج، فكانت تريد أن تتطلق منه. فعرض مغيث الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريده أن يشفع في أن تبقى معه وأن لا تفسخ هذا الزواج. فلقد أحبها مغيث حبا عظيما، لكنها كانت تكرهه كرها شديدا. فماذا قالت هذه الأمة؟ ماذا قالت هذه الأمة التي عاشت في هذا الجو الإيماني العظيم الذي كان يربي على الاستسلام والتعظيم لأمر الله ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، تأمرني فسمعا وطاعة. قال: لا، إنما أنا شافع في قضايا الحب والبغض، لا يوجد أمر ونهي، فالزواج لا يقوم إلا على هذا الركن، فإن غاب، أو من أعظم أركانه هذا الركن، فإن غاب فتبقى الرحمة. فقالت: يا رسول الله، ليس لي به حاجة، ليس لي به حاجة. والشاهد من هذه القصة أن هذه أمة من الإماء، بلغ بها الإيمان هذا المبلغ أن تتنازل عن حظها الشخصي من أجل أن تستجيب لأمره صلى الله عليه وسلم في قضية قلبية صعبة. فإن من أصعب الأشياء على الإنسان أن يعاشر زوجه، أو أن يعاشر زوجا سواء كان رجلا أو امرأة، في أخص ما تكون العلاقة أن يعاشرها وهو كاره لها، أو أن تعاشره وهي كارهة له. موقف آخر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أهل زرع وفلاحة، فجدت في حياتهم أنواع من البيوع والمعاملات، بل كانوا يستمرون عليها على ما كان حالهم في الجاهلية. فبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صورة من صور البيوع، وقد فهم ذلك الصحابي وهو ظهير بن رافع رضي الله عنه، فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صورة من الصور المباحة، بينما وقع نهيه على صورة محرمة. ليس هذا مقام ذكرها، إنما الشاهد فيها أن هذا الصحابي الجليل قال كلمة تكتب بماء الذهب وتنقش على قلوب الموحدين: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، كان لنا به مصلحة. ولكن انظر ماذا قال واستمع ماذا قال: ولكن طواعية الله ورسوله خير لنا. الله أكبر. بمثل هذا الإيمان وبمثل هذا التسليم ساد أولئك الرجال وسادت أولئك النسوة وساد ذلك الجيل كل أجيال الأمم، فلا يوجد جيل أفضل ولا خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، فهم خير أتباع لخير متبوع رضوان الله عليهم أجمعين. وفي الوقت ذاته كان من حكمة الله تبارك وتعالى أن توجد طائفة شاذة لتكون نموذجا سيئا لأولئك المارقين على الشريعة، وليتبين عظم خوف قلب المؤمن من الانسلاخ من هذا التوحيد حينما يرد شيئا من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك خرج الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في زمان شديد الحر طويل السفر، وكان من جملة من خرج معهم طائفة من المنافقين، وإن كانوا قلة فأكثرهم تخلف. فكان بعضهم يقول لبعض مستهزئين بصاحب الشرع المطهر ومن معه من الصحب الكرام: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكبر بطونا، يشيرون إلى أنهم كانوا يأكلون كثيرا وكذبوا، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأراد أحد الصحابة رضي الله عنهم أن ينقل هذه المقولة الخطيرة، فوجد الوحي قد سبقه بتكفير هؤلاء القائلين. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا لأجل أنهم استهزأوا بصاحب الشريعة، فكيف إذا كان الاستهزاء بالشرع نفسه الذي نزل من عند الله الحكيم الحميد العزيز؟ إنه أشد وأعظم، إنه أشد وأعظم وأقبح وأبعد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وديدن هؤلاء الكذب والادعاء بأنهم إنما أرادوا كذا وأرادوا كذا، حتى في شهادتهم لله ورسوله كانوا فيها كاذبين. كذبهم من؟ عالم الغيب والشهادة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أيها الأحبة، إن النماذج الآنفة التي ذكرتها عن الصحب الكرام إنما هي نماذج قليلة من مئات النماذج التي تحكي وتؤكد عظيم تحقيقهم للوازم أعظم شهادة يتقلدها المؤمن، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم جيل تربوا على آيات الاستسلام والتسليم لأمر الله دون مراجعة، تربوا على قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تربوا على قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تربوا على قوله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. تربوا على أمثال هذه النصوص، تربوا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا كانوا تربوا على هذا الأصل في الاستسلام لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وحبه، فكيف يكون حالهم مع الاستسلام لأمر الله جل جلاله الذي أرسل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما المنافقون فلقد تربوا على الريبة وعلى الشك والتردد والرد لأمر الله ورسوله، ولا كاشف لهذه الأعمال القلبية أعظم من كشف علام الغيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي حدثنا عما وقع في قلوبهم من الريب والشك تجاه أمر الله ورسوله. يقول الله عز وجل عنهم ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. ويقول الله عنهم وعن أمثالهم من الكفرة: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومن أوسع الآيات كشفا لما في قلوب هذا الصنف من الناس ما ذكره الله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله، كعادتهم يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يأتي الحكم الإلهي الجازم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه شروط ثلاثة لا يتحقق الإيمان إلا بها. أولها أن يحكم الإنسان شرع الله على نفسه في دقيق الأمر وجليله، والثاني أن لا يقع في قلبه حرج البتة من هذا الحكم، والثالث أن يسلم ويدعن ولو كان ذلك مخالفا لهواه، وإلا والعياذ بالله فإن إيمانه معرض للزعزعة، فإن حصل رد هذه الأمور الثلاثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. نعوذ بالله تعالى من الزيغ والضلال بعد الهداية، ونسأله جل وعلا الثبات على هذه الشهادة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد، فمع هذا الانفتاح العلمي والفكري الذي يموج به العالم منذ سنوات ليست بالبعيدة، صار الوصول إلى المعرفة بأنواعها، طيبها وخبيثها، مفيدها وضارها، صارت بين أيدي الناس. ليس على الإنسان إلا أن يدخل إلى أحد هذه المواقع فيقرأ ما هب ودب. لكن المؤمن العاقل الذي يعرف شرف الشهادة التي معه، ويعرف أن عبوديته لا يمكن أن تتحقق إلا بهذا التسليم الذي أشرنا له، وإلا بذلك التأسي، إلا بذلك التأسي لإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. العاقل من الناس لا يمكن أبدا أن يخاطر فيقرأ لكل من كتب ولكل من نادى، خصوصا أولئك الناس الذين يحملون أسماء إسلامية ويتحدثون بمقالات كفرية. نعم، مقالات كفرية قائمة على الاعتراض على الشريعة وعلى ردها، بل والعياذ بالله وعلى وصف ما أنزل الله على رسوله بأوصاف قبيحة لم يجرؤ حتى المنافقون في ذلك الزمان الذي كان يتنزل فيه الوحي، لم يجرؤوا على أن يصفوه بما يصفه منافقو هذا العصر. فليحذر الشاب من القراءة لكل من رفع عقيرة تقديس العقل، أو الذين ينادون بحرية الفكر وحرية التعبير. وإننا نقول وبملء الفم، إن كل تعبير وكل فكر يجب أن يتقازم وأن يقف عند حدود الشريعة، وكل فكر يؤدي إلى الكفر فلا مرحبا به، وكل تعبير يصل إلى الاستنقاص أو الرد أو الاستهزاء بأحكام الله ورسوله فهو تعبير ملعون خبيث لم يشم رائحة الوحي ولم يرى أنوار الرسالة. إننا اليوم ابتلينا بطائفة من هؤلاء المجرمين المنافقين، الذين ربما صدروا مقالاتهم إما في صحيفة أو على كرسي فضائي أو عبر كتب يصدرونها. فليحذر الإنسان من هؤلاء، وإذا رآهم فليحمد الله تعالى على العافية، فلو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. إن هؤلاء قد يحمل أحدهم أعلى الشهادات، قد يكون دكتور أو بروفيسور أو غير ذلك من المصطلحات أو الأشياء المعنوية التي يعتزون بها، ولكن الفخر كل الفخر أن تعلن أنك عبد لله مستسلم لحكم الله منقاد لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لقد كانت بعض الفرق البدعية قديما تقدس العقل وتقدمه على النقل، ولكن والله ما كان أحدهم يجرؤ أن يصف أحكام الشريعة بأنها تراث مأفون أو بأنها استعباد للإنسان أو بغير ذلك من المقالات. فقد تجاوز بعض منافقي عصرنا اليوم مقالات وأصول اعتقادية فاسدة كان يتبناها من قبلهم. فالإنسان أيها المؤمنون يحذر من الانزلاق وراء هذه المقالات، ولا بقصد الاطلاع، لأن الإنسان خصوصا إذا كان قليل العلم فإنه قد تعلق الشبهة بقلبه فلا يستطيع اقتلاعها. وإذا رأى الإنسان هذه المقالات فليسأل الله عز فليحمد الله عز وجل وليسأله العافية وليسأله الثبات على دينه. فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا في